الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القراءة والتعليق من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في المجلس السابق من بعض الأبواب التي دخل فيها المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض العبادات القلبية، مثل عبادة المحبة وعبادة الخوف. فبعدما بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمور المتعلقة بعبادة المحبة، ثم بعد ذلك بيّن ما يتعلق بعبادة الخوف، بيّن أن هذه الأمور كلها قائمة على التوكل بالله عز وجل، ولذلك أتى بهذا الباب المتعلق بعبادة التوكل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالآن واضح الباب أتى على هذه العبادة العظيمة. المسألة الأولى المتعلقة ب هذه الترجمة هو تعريف التوكل اصطلاحا في اللغة، يعني لا نريد الإطالة في ذلك، معروفة في كتب اللغة والمعاجم، ولكن معنى التوكل اصطلاحا شرعا هو صدق الاعتماد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. هذا بودي كل طالب علم أن يحفظه، لأنه يفيده في مسائل كثيرة جدا. هذه العبادة العظيمة، عبادة التوكل، تضبط بهذا الضابط على الأقرب، يعني من كلام أهل العلم، صدق الاعتماد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، وأيضاً القيد الأخير مهم جداً، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، لأنك لو لم تأخذ بالأسباب المشروعة أصبح تواكلاً، وهذا مذموم. أنت إذا أردت أن تأكل لابد أن تسعى لأجل هذا الأكل، إذا أردت الولد لابد عليك أن تسعى في أمور الزواج وما شابه ذلك. فإذاً ضابط مع الأخذ بالأسباب المشروعة مهم جداً، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المقصود من الترجمة، يعني لماذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة: باب ما جاء في قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، سنذكر يعني قولين لأهل العلم ولا تنافي بينهما في المقصود من الترجمة. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، قال: إن تقديم، لأن سيأتي على هذه الآية تقديم المعمول على العامل، لأن الأصل يعني في هذه الآية قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا. لو كان في موضع آخر لكان الأصل فتوكلوا على الله، ولكن هنا جاء الله عز وجل بتقديم ماذا؟ وعلى الله فتوكل. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، قال: تقديم المعمول، المعمول على العامل، تقديم وعلى الله فتوكلوا، قال يفيد الحصر، تحصر الآن التوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: تقديم المعمول يفيد الحصر، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة، وتكلمنا ما نريد إعادة ما أخذناه في أنواع التوحيد بأنواعه الثلاثة، إلا بكمال التوكل على الله عز وجل. شوف هذا الآن المقصود من الترجمة فيما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن. الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب التيسير ذكر أيضا مقصودا من مقاصد الترجمة، قال رحمه الله: قال: التوكل فريضة يجب إخلاصه لله. رانا أركز على الآن ذلك لأن سنأتي، هل يجوز مثلا صرف التوكل لغير الله عز وجل مثلا؟ سنأتي على هذه المسألة. إذن يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، يقول التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، يعني يجب إخلاص التوكل لله عز وجل. قال لأنه من أفضل العبادة وأعلى مقامات التوحيد. فلذلك جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا الباب من أبواب كتاب التوحيد. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها من الفوائد الشيء الكثير، من هذه الفوائد ما ذكره، طبعا الشاهد سأذكره بعد قليل، ولكن نأتي على فائدة ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله متعلقة بهذه الآية. مفهوم هذه الآية انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفاء التوكل، هذه مهمة لا بد أن تضبط. طبعا الانتفاء قد يكون درجات وسيأتي الكلام على ذلك. أما الشاهد أو ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى من أدلة هذه الآية، قال وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة، بس ما ذكرنا قبل قليل في المقصود، قال وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك هو عبادة الآن وفرض، فصرفه لغير الله عز وجل ماذا؟ شرك أكبر. والصرف طبعا احنا نقول شرك، وسنأتي على مسألة صرف اللفظ، لأنه لو أحد قال أنا أتوكل على غير الله عز وجل، هل هذا يدخل في باب الشرك الأكبر أم يدخل في باب الشرك الأصغر، أم قد يكون في أحوال لا في الأول ولا في الثاني؟ هذه مسألة دقيقة جدا، وهي اللفظ، لفظ التوكل، هل يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل؟ شوف لفظ التوكل، يعني في بعض الألفاظ قد يجوز صرفها لغير الله عز وجل إن لم تكن عبادة، فهل التوكل يأتي لغير العبادة؟ وهذه مسألة مهمة جدا. باختصار سأذكر لكم القول الراجح، وأذكر أيضا من خالف في هذه المسألة. التوكل على غير الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، الأصل أن التوكل قلنا فرض وعبادة، وأنه لا يصرف لغير الله عز وجل، ولكن نريد أن ندقق الآن على مسألة، هل إذا صرف هذا اللفظ لغير الله عز وجل ما حكمه؟ التوكل على غير الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، مثل ماذا؟ أنا يعني أختصر لكم كلام أهل العلم، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، هذا واضح أنه شرك أكبر. شوف هذا النوع الأول، وهذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، لأن توكلت عليهم في ماذا؟ في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. النوع الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، حتى يذكر بعض أهل العلم هذا المثال، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، وهذا كما بين جمع من أهل العلم أنه نوع شرك خفي يسمى شرك في الألفاظ، بعضهم يطلق عليه مثل الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد قال شرك خفي، وبعض أهل العلم يقول هو شرك أصغر، شرك لفظي. وفي قرة عيون الموحدين، أنا لماذا أركز على كتاب التوحيد خاصة في النقولات عن أهل العلم؟ لأن الزلة فيها زلة كبيرة، فلذلك لا بد أن نضبط هذه المسائل من كلام أهل العلم. لا أحد يجي يستنبط ولا هو مخالف لأهل العلم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين قال: وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر. شوف الآن عندنا نوعين، شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل دخل في الشرك الأكبر، نوع يقدر عليه المخلوق، إذن هذا قول جمع من أهل العلم أنه ماذا؟ أنه إما أن يكون شرك أصغر ويدخل فيه أنه شرك خفي. وهذه المسألة اللي تقول يا فلان خلص لي المعاملة أتوكل عليك في المسألة ولا لا؟ قال أبد توكل علي وخلص لك المعاملة. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعض أهل العلم ذكر أن لفظ التوكل في الأسباب الظاهرة التي يقدر عليها الأحياء، أنا أذكر الخلاف حتى تعرف الآن طالب العلم لابد، بس مو واحد يقولها تخليه. بعض أهل العلم ذكروا أنه لا بأس لفظا في الأمور الظاهرة التي يقدر عليها الأحياء، وممن أفتى بذلك اللجنة الدائمة، ذهبوا إلى جواز قول توكلت على الله ثم عليك. ولكن القول الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم أن لفظ التوكل لا يصرف إلى غير الله عز وجل. ومما يقوي هذا القول الأول وهو الصحيح أنه لا يوجد نص من النصوص لا في القرآن ولا في السنة فيه صرف هذا اللفظ لغير الله عز وجل، بينما في العبادات الأخرى جاءت بعض الأمور مثل الخوف فيه الخوف الطبيعي جاءت نصوص كثيرة، والحب فلان يحب فلانا الحب الطبيعي شوف فيه صرف الآن هذه موجودة، ولكن لفظ التوكل والأدلة التي جاءت فيها الحصر وعلى الله فتوكلوا ولا يوجد دليل قد أخرج أو استثنى بعض الأمور من هذه الأدلة الكثيرة، إذن نبقى على الأصل وأنه لا يصرف هذا اللفظ لغير الله عز وجل، لأن التوكل كما قلنا هو خاص بالله عز وجل. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى والأدلة التي ذكرها، قال: وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية الشاهد منها كما ذكر جمع من أهل العلم أن الآية فيها وصف للمؤمنين بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل وحده. شوف الخوف اللي هي فيه ماذا في أي كلمة من الآية؟ ها يا أخوان ها، وجلت. وإذا تليت عليهم آياته إيش؟ هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون، فهذا دليل على وجوب التوكل وصرفه لله عز وجل. قال: وقوله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طبعا الحسب معناه ماذا؟ الكافي، يعني الله عز وجل هو كافيك من شر الجميع. ومعنى الآية أن الله عز وجل كافيك وحده وكافي أتباعك يا محمد. وقد نسب هذا القول من تفسير الآية ابن تيمية إلى جمهور أهل العلم، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والشاهد من هذه الآية يتبين بأن الله عز وجل حسب من يتوكل عليه، فالنبي والمؤمنون من صفاتهم أنهم متوكلون على الله عز وجل. من أين أخذنا أن صفات أو صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفات المؤمنين هو التوكل على الله عز وجل؟ الشاهد من هذه الآية، ها كافيك، ها وين التوكل، ها وينها؟ لا، هي آية الآن، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الآية التالية، لذلك هذا اللي نبي، كيف تبين لنا هذا الأمر؟ الآية التالية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مباشرة بعدها، هذه الآية هي تفسير للآية السابقة، بيان. قال الله عز وجل، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شوف، أتى بالآية ويتبين الشاهد منها بالآية التالية، ومن يتوكل على الله فهو حسبك، حتى نربط الآيتين ببعض. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، هذه الآية طبعا جاء يعني في نزول هذه الآية هي في غزوة حمراء الأسد، وغزوة حمراء الأسد لها تفاصيل كثيرة جدا، وهي التي جاءت بعد غزوة أحد مباشرة، لما أراد الكفار أن يرجعوا مرة أخرى ويدخلوا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد من هذه الآية وكذلك الأثر، أثر ابن عباس، الشاهد منه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسائل، في المسألة السادسة. شوف المسألة السادسة ماذا ذكر المصنف رحمه الله، قال عظم شأن هذه الكلمة اللي هي ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، أن الله عز وجل هو كافينا، فالكلمة عظيمة جدا. والذي يتوكل على الله عز وجل يكون ماذا؟ يكون كافيه. فإذا أردت أن الله عز وجل يكفيك أعدائك، يكفيك من جميع الأمور، ماذا عليك أن تتصف به؟ التوكل على الله. ترى التفسيرات وإن كانت في بعض الأحيان فيها نوع، ولكن فيها تثبيت المعلومة. وكذلك السابعة، المسألة السابعة، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم متى؟ في الشدائد. يعني إذا أصيب الإنسان بنوع من الشدائد والابتلاءات فليقل ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله عز وجل هو كافي هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض، وعرفنا تقديم المعمول على العامل يفيد ماذا؟ الحصر، فيفيد ماذا؟ الوجوب، خلاص هذه قاعدة. الثانية أنه من شروط الإيمان، أتينا عليها مسألة النفي، إن كنتم مؤمنين وذكرناها. قال الثالثة تفسير آية الأنفال اللي هي قلنا يتصفون بثلاثة صفات، الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل. قال الرابعة تفسير الآية في آخرها، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الخامسة تفسير آية الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال السادسة عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذلك السابعة أنها من قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. هذا ما يخص هذا الباب. الباب الذي يليه قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه هنا يعني هذا الباب كما سيأتينا بإذن الله في ذكر المقصود من الترجمة متعلق في مسألة الأمن من مكر الله عز وجل. والمكر صفة تثبت لله عز وجل ومعروفة بلغة العرب، ولكن كيفيتها بالنسبة لله عز وجل نجهلها. ولكن الشيخ ابن عثيمين أتى أيضا بمعنى المكر بلغة العرب. ما هو معنى المكر بلغة العرب؟ وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد أن المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. المكر التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر الآخر، هذا بلغة العرب. الآن الآية فيها ماذا؟ كما قال المصنف، قال: باب ما جاء في قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، في مسألة الأمن من مكر الله عز وجل. فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. المقصود من الترجمة، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، قال: أراد المصنف أن يبين أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك، وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. ما عليه، حتى اللي يسجل يستطيع الآن بوسائل البحث السريعة يأخذ طرف هذه الكلمة اللي قلناها، إن لم يستطع أخذ الإملاء كاملاً ويستطيع أن يأخذها من المكتبة الشاملة أو من الكتاب نفسه في هذا الباب، حتى فقط نستفيد من الوقت ونأخذ الباب الذي يليه. أما الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، فقال رحمه الله: المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين مقام الرجاء والخوف، ولذلك ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو مقام الأنبياء والصديقين. إذن الشيخ سليمان بن عبد الله يقول: أراد المصنف أن ينبه على ماذا؟ الجمع بين مقام الرجاء والخوف، فلا يقع الإنسان، طبعا لابد يخاف من الله عز وجل، وكذلك لابد عليه أن يرجو الله عز وجل، وأيضا لا يقع في مسألة الأمن من مكر الله عز وجل، لابد عليه أن يحذر عقاب الله عز وجل. قال: باب ما جاء في قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا الاستثناء يدل على وجوب الخوف من مكر الله عز وجل. هذه قاعدة، ترى المسلم لابد عليه أن يخاف من مكر الله عز وجل. عرفنا معنى المكر بلغة العرب، وأما كيفيته في حق الله عز وجل تعرفون، نطبق عليه قاعدة صفات الله عز وجل. فيجب على المؤمن إيجابا، ما فيها واحد يقول أنا فقط أعبد الله عز وجل على الحب كما مر معنا في باب الخوف. يجب على المسلم أن يخاف من الله عز وجل وأن يخاف من مكر الله عز وجل. ولذلك جاء عن أحد السلف وهو تابع تابعي، ومهم أيضا ربط الشرح بكلام السلف، وهو إسماعيل بن رافع رحمه الله وهو تابع تابعي، يقول: من الأمن أو من الأمر من الأمن من مكر الله عز وجل إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. هذا ما يفعله بعض يعني الجهلة أو بعض من يعادون الدين، يقول: نحن ننتسب إلى الإسلام بس أنتم دائما تخوفون الناس، وتجده يقع على المعاصي والمحرمات ويقول: الله غفور رحيم. أجل إيش فائدة العقوبات التي جعلها الله عز وجل على المذنبين؟ نعم الله غفور رحيم ولكن أيضا شديد العقاب. والله عز وجل في هذه الآية التي ذكرها المصنف لها يدل على قلة توحيد العبد. قال الله: أفأمنوا مكر الله؟ تأمنون من مكر الله عز وجل؟ قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. بعض الناس يقول إيش معنى الكفار، إيش معنى كذا، ترى استدراج من الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، مفتوح أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا بد على المسلم، يجب عليه أن يخاف من مكر الله عز وجل. مسألة مهمة قبل أن ندخل في الأحاديث الأخرى، وهو أن أهل العلم فرقوا بين مسألتين. المسألة الأولى اليأس من روح الله عز وجل، والمسألة الثانية الأمن من مكر الله عز وجل. طبعا روح الله عز وجل يعني رحمته وفرجه وما شابه ذلك. قالوا اليأس من روح الله عز وجل، اليأس من روح الله عز وجل، قالوا إساءة ظن بكرم الله ورحمته وجوده ومغفرته. أنك تيأس من الله عز وجل أن يرحمك وأن يفرج عليك. بعض الناس قد يصاب بابتلاء وتضيق عليه الأمور، ييأس من هذه الدنيا، يبي ينتحر. هذا واقع يا أخوان، ترى لابد أن نربط أمور التوحيد بالأمور الواقعية. ترى التوحيد ليس نظريا فقط، كلنا يصاب بمصائب، سيأتينا باب الصبر. حنا إشكاليتنا في التقعيد قد نكون مقدمين، ولكن الواقع، ترى كتاب التوحيد لابد أن ينزل على الواقع. بعض الناس يصاب خلاص ييأس من فرج الله عز وجل، لا. ولذلك اليأس من روح الله، من فرج الله، من رحمة الله، هذا إساءة ظن بصفات الله العظيمة من الرحمة والفرج وما شابه ذلك. بينما الأمن من مكر الله عز وجل، قالوا هو جهل بالله وبقدرة الله وثقة بالنفس وعجب بها. شوف شلون، لأن هذا الله يغفر أنت وهو على الذنب. شوف العجب بالنفس، وضحت الفرق. وهذه التنبيهات دقيقة جدا حتى نعرف هذا يأس، بدأ يطعن في رحمة الله عز وجل. هذا الثاني لا، جهل بقدرة الله، قدرة الله والله يغمسك في نار جهنم، صح ولا لا؟ فأن تجهل بقدرة الله، قل له الله غفور رحيم، أنتوا تشددون، مو حنا المشددين، القرآن موجود، القرآن هذه كلها آيات فيها عذاب، طبعا في آيات الجنة، ولكن لابد أن نوازل بينها. فإذا الأمن من مكر الله عز وجل جهل بقدرة الله يغمس العاصي في نار جهنم، وكذلك فيه عجب بالنفس، أنا وأنا وأنا ولن يعذبني الله عز وجل. هذا هو الفرق بين الأمرين كما ذكر أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في الشاهد من هذه الآية، قال: نبه المصنف بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله بل يرجوها مع العمل الصالح. إذا خفت من الله عز وجل لا تقنط، أنت مطالب بالخوف، صح ولا لا؟ لابد عليك أن تخاف من الله عز وجل، ولكن مع خوفك لابد أن تجمع مع الخوف ماذا يا أخوان؟ الرجاء. شوف واحد أيس قل له لا يا أخي أنت خاف، ولكن لابد بالجناحين خوف ورجاء، لابد أن ترجو رحمة الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لابد أن تجمع بين الأمرين. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله واليأس من روح الله. ومثل ما قلنا أن يعني روح الله عز وجل أو معنى الروح قريب من معنى الرحمة والفرج وما شابه ذلك، قال واليأس من روح الله والأمن من مكر الله عز وجل. وذكرنا قبل قليل الفرق بينهما. الشاهد من هذا الحديث فيه بيان شدة الوعيد في من يأس من روح الله وفي من أمن من مكر الله عز وجل. عرفنا الأمر الآن، فيه الوعيد الشديد على هذين الأمرين. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، كل مر علينا حتى لا نكرر، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. وجه الشاهد كما سبق بيان ذلك فيه بيان الوعيد في من أمن من مكر الله وفي من قنط من رحمة الله وفي من يأس من روح الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف وذكرناها قبل قليل، والثانية تفسير آية الحجر وأيضا ذكرناها قبل قليل اللي هو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله في الحديث السابق. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، من يقنط من رحمة الله عز وجل فيه شدة هذا الوعيد. نأتي على الباب الثالث بإذن الله عز وجل ومعي أوراق، وإن شاء الله تكفيكم، اللي ما تكفيه يصور ويقرأها معنا. منو يأخذها؟ جزاه الله خير. جزاك الله. طبعا اللي يأخذ أول واحد لأنه ضمن وركته عدل. أي حنا دائما نقول أنا اختصرتها حتى تكون بين يديكم، واللي ما عندها ورقة يصورها حتى نقرأها جميعا ونحن ندخل في الباب بعد ذلك. الباب القادم كما ذكر المصنف قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل. مسألة متعلقة الآن بالصبر. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل. أنا أنتظر حتى يتم التوزيع عشان لا تروح عليه ولا خلاص، لأنه أخذ نصيبه. لا أخذ ورقتك، أنت أحق بغيرك، عاد الباقي اللي يصورون بالتليفون. أي سهلة، حتى لو صورها بعدين تطبعها، لأن الورقة فيها بعض الأحكام المتعلقة بالصبر وكذلك بعض الأمور المتعلقة بي أمور قريبة من الصبر. اللي يبي يصور يصور. طيب الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل. المقصود من الترجمة الحين من اللي جاء المقصود من الترجمة؟ قرة عيون الموحدين ولا التيسير؟ إيش رأيكم؟ أنا ليش أقول كذا؟ عشان أنبهكم. أكيد لا، هالمرة لا التيسير ولا القرة، هالمرة حاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد. أنا أحاول أجمع ما هو أوضح للمقصود من وفي كل خير لا شك. الشيخ ابن قاسم رحمه الله له حاشية نفيسة على كتاب التوحيد ومطبوعة ومنتشرة. قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله في المقصود من الترجمة قال أراد المصنف بيان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. إذن المسألة مراد المصنف باختصار وجوب الصبر على أقدار الله عز وجل أتى عاد بالآيات والأحاديث. معنى في الورقة الصبر لغة الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا أي محبوسا، وهذا كثير في السيرة وفي كتب التاريخ، يقول لك فلان قتل صبرا، أسر وقتل صبرا، يعني مربوط أو محبوس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الصبر: الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. يعني الصبر لابد أن يكون متعلق بالثلاثة: القلب، اللسان، الجوارح. هذا كلها لابد أن تطبق عليهم الصبر، لأن بعضهم ترى يجزع نفسا، صحيح ما تكلم وصحيح أنه ما لطم ولم يشق الجيوب، ولكن من داخله تسخط على أقدار الله عز وجل ويلوم نفسه ويلوم الأقدار، وقد يطعن في قدرة الله عز وجل وقضائه، ولكن ماذا في قلبه والعياذ بالله. إذن الصبر متعلق بهذه الأمور الثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح. قال تعالى: وبشر الصابرين. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر واجب، ثلاثة أنواع طبعا واجب، وهو أضيف كلمة وهو ثلاثة أنواع عند أكثر أهل العلم. أنا قلت أكثر أهل العلم لأن سيأتينا من يزيد القسم الرابع. الأول صبر على طاعة الله عز وجل. لما نأتي الآن ترى يا أخوان الآن الدرس طاعة من طاعات الله عز وجل، ترى صعب، لابد أن تحبس نفسك. واحد يجي يبي ينام، واحد ربع قاعدين بدوانية، وأهل يمكن قالوا له ودنا السوق إلى آخر، ترى جلوسك فيه صبر على طاعة الله عز وجل. تأتي الصلوات الخمس المسجد طاعة الله عز وجل، فيه صبر، تقعد من النوم وتأتي في البرد، تصب الصف الأول والناس نايمين ومنسدحين، وبعضهم قد يستهزئ بأهل، ففيه صبر على هذه الطاعة التي أتيت إليها. هذا النوع الأول فيه صبر. النوع الثاني صبر عن معصية الله عز وجل. لما تدعوك امرأة إلى الزنا والعياذ بالله وتبتعد، هذا صبر عن المحرم، تبتعد عن المحرم. يدعوك إنسان إلى جلسة فيها موسيقى وما شابه ذلك وأنت تبتعد، هذا صبر عن المحرم، وقس عليها ذلك. الثاني صبر على أقدار الله عز وجل، الابتلاءات التي ليس لك خيار فيها، الطاعة تروح، المعصية تبتعد. إذا هدم بيتك بمطر أو بزلزال ما هو بيدك، فهذا صبر على أقدار الله عز وجل، لابد عليك أن تصبر، والصبر على هذه الثلاثة واجب. قال: وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نوعا رابعا، وهو الصبر عن الأهواء المخالفة للشرع، وإن كانت إذا دققنا قد تدخل في إحدى الأنواع السابقة، ولكن زاد ابن تيمية كما نقل ابن القيم نوعا رابعا وسماه الصبر عن الأهواء المخالفة للشرع. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا النقل نفيس لأن فيه أي أنواع الصبر أعظم وفيه الأجر أكثر، يقول ابن القيم في مدارج السالكين: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، فمن قدس الله روحه جائزة، المنهي عنها أو التي فيها كلام لبعض أهل البدع قدس الله سره. الروح ما هي سر، لأن عندهم اعتقادات باطلة، السر تنتقل من شخص إلى شخص، فيقول قدس الله سره، هذه منهي عنها. أما قدس الله سره فأن تدعو له بالرحمة وما شابه ذلك، هذه ما فيها بأس. يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل. هذا يقول لك ما هو أفضل أنواع الصبر أو أكثر أجرا أو أعظم من الآخر، عندنا ثلاث أنواع. يقول: صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. هذا يوم قطوه في البير، أقدار الله المؤلمة، ما بيده شيء، لو بيده شيء كان طلع، ولكن هذا قدر الله عز وجل. هناك ماذا؟ امرأة العزيز هو كف نفسه، فيه فعل منه. قال: فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره، بغير اختيارك، فلا بد عليك أن تصبر طوعا أو غير طوعا، لا بد عليك أن تصبر. قال: لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر، وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، فيه جهد أكثر، فلذلك هو أعلى مرتبة من ذلك. يعني الصبر عن المحرم أعلى مرتبة من الصبر على أقدار الله عز وجل. إلى أن قال، قال: وكان يقول، يعني ابن تيمية: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. شوف الآن، يعني عندنا المراتب ثلاثة: الصبر على الطاعة أكمل وأفضل، الصبر عن المعصية أقل درجة، الصبر على أقدار الله عز وجل هي في المرتبة الثالثة. قال: فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الصبر قلنا واجب على هذه الأمور الثلاثة. تأتي مسألة متعلقة أيضا في مسألة أقدار الله عز وجل، مسألة الرضا. قدر قدره الله عز وجل عليك، هل يجب عليك الرضا؟ هل يستحب؟ هل مباح؟ هذه مسألة مهمة. كما معنا، قال ابن القيم في المدارج، مدارج السالكين، قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرضا. أتى بعبادات كثيرة في هذا الكتاب النفيس، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين. قال: منزلة الرضا. قال: وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه. مسألة الاستحباب ما فيها خلاف، الرضا ما في خلاف باستحبابه، ولكن الخلاف وقع في وجوبه، هل يجب أو لا يجب. قال: واختلفوا في وجوبه على قولين. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما على قولين لأصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحبابه، يرجح ابن تيمية الاستحباب. قال: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر. آيات الصبر كثيرة جدا، والأمر بالصبر كثيرة جدا. أما الرضا فالأمر فيه أقل من، يعني أقل رتبة من الأمر بالصبر. قال: وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. ونقل ابن مفلح ذلك عن ابن تيمية في الآداب الشرعية. مسألة الرضا بقضاء الله عز وجل الآن فيها تفصيل، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وأنا اختصرته من شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه تفصيل نفيس في مسألة الرضا بقضاء الله عز وجل. حين عندنا مصيبة وقعت على الإنسان يرضى أو لا يرضى بها هي على قولين، ولكن الاستحباب متفق عليه. الآن قضاء الله عز وجل، القضاء محتمل أكثر من معنى، يجب ولا ما يجب الرضا به، على تفصيل. الأمر الأول لابد أن ندقق، إذا قلنا قضاء الله عز وجل فالمقصود بالقضاء اسم المفعول المقضي، لأن عندنا القضاء الذي هو صفة الله عز وجل النوع الثاني. إذن الكلام على ماذا؟ على ما قضاه الله عز وجل المفعول المخلوق من الله عز وجل. وهذه مهمة جدا، ترى التفصيل هذا من أنفس ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. عندنا ما قضاه الله عز وجل المقضي قد يكون دينيا وقد يكون كونيا. دينيا ما أوجبه الله عز وجل عليك، الصلاة، صلاة الفجر قد تكون عليك شاقة، صح ولا لا؟ وتخرج الفجر بالبرد، مو على كيفك هني، لا. قال: يجب الرضا به. وتقول لي الرضا على قولين، يجب ومستحب، أنا مع القول مستحب، لا. ترى الآن قضاء الله عز وجل إذا تكلمنا عن المقضي فيه أقسام. المقضي إذا كان دينيا، يعني ما شرعه الله عز وجل لك، الصلاة التي تفعلها الفجر هذا مثال على ذلك، قد تكون في مكان وتريد أن تتوضأ وفيه نوع مشقة، قل أنا والله مستحب أرضى بذلك، لا، هذا خلاص واجب عليك، فلا بد أن ترضى بقضاء الله عز وجل في الحكم الديني المقضي الديني الآن، هذا الديني. النوع الثاني الكوني له أمثلة مثل ما هو بالورقة معنا. النوع الأول مثلا النعم أنعم الله عز وجل عليك، قضاها وأنعمها عليك، نعم من الله عز وجل. غيرك ما عندهم سيارة وأعطاك عز وجل سيارة، غيرهم ما عنده بيت وأعطاك الله بيت وما شابه ذلك، غير ما عندهم صحة وأعطاك الله عز وجل صحة وقس عليها. هذه يجب شكرها، ومن تمام شكرها الرضا بها، لا تسخط. لا والله أنا أعطاني سيارة ما بسيارة مستحب رضا، لا، هنا من تمام الشكر أن ترضى بهذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل. النوع الثاني المعايب والذنوب، هذا قضاه الله عز وجل عليك، صح ولا لا؟ لما تقع في معصية هو من قضاء الله عز وجل، لا شك الله عز وجل قضاها، كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله عز وجل لا يجوز الرضا بها. هذا يقول لك في شيء ما ترضى فيه من قضاء الله عز وجل، تقول اصبر خلنا نفصل لك، وارجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله والتفسير، ومثل ما قلنا التفصيل نفيس. والمصائب الآن النوع الثالث، المصائب يستحب الرضا بها وفي وجوبها قولان. هذه اللي نرجع قبل قليل إلى كلام ابن القيم فيما نقله عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، اللي هي المسألة الدقيقة اللي في وجوبها قولان، اللي هي مسألة المصائب اللي تسمى أقدار الله المؤلمة مثلا عند كلام بعض أهل العلم. النوع الثاني من القضاء وهو الذي هو وصفه سبحانه وتعالى، قضاء الله عز وجل صفة من صفاته، قلنا يا أما يكون المقضي الذي قضاه أو يكون قضاء الله أي صفة الله عز وجل. الله عز وجل من صفاته أنه يقضي سبحانه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلى آخر الأدلة في ذلك، فهذا يجب الرضا به، ما فيها قولان. المسألة التي تلي ذلك، يقول القرافي رحمه الله تعالى في الفروق: واعلم أن السخط أو السخط بالقضاء حرام إجماعا، والرضا بالقضاء واجب إجماعا بخلاف المقضي. لخصنا لكم الآن لماذا أتينا بهذا كلام، أيضا فيه الفرق بين قضاء الله الذي هو صفة والمقضي الذي هو المخلوق. الفرق بين الصبر والرضا، شلون تعرف أنك صابر؟ وهذه من أنفس ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، من تقدير الله عز وجل. كنا نقرأ قبل أيام في كتاب ابن رجب نور الاقتباس، وإلا بنا نمر على هذه الكلمة، وهذه من نفائس ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، الفرق بين الصبر والرضا شلون تعرف، وهذه دقيقة جدا. قال: وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا، أنت الحين لنفرض مثال على ذلك، مات أبوك، ماتت أمك، ماتت زوجتك، ابنك، مصيبة من المصائب أقدر الله، شلون تفرق أنك صابر أو راضي؟ الرضا اللي قلنا مستحب الآن اللي قال ابن تيمية، والصحيح رجعه مستحب، والاستحباب شلون تعرف وصلت إلى الرضا ولا أنت فقط عندك صبر؟ هذه مهمة. واحد يقول لك ترى من داخله ما تدري ايش اللي داخله، يقول الحمد لله راضي بكل هذا القضاء، هو راضي الآن لفظا، بس تبي تعرف الآن حقيقة، طبعا ما تعرف، ولكن حتى تفرق الآن التفريق الدقيق، يقول ابن رجب: وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم. أنت ماسك نفسك والألم موجود في داخلك. قال: والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته، وإن وجد الإحساس بأصل الألم، لكن الرضا يخفف الإحسان بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة، في انشراح صدر. أما في الصبر أنت ماسك الألم، ألم ماسك نفسك. ولذلك أيضا في موضع آخر لابن رجب رحمه الله تعالى يقول: الرضا ما تفرق معاك الحالة في قلبك قبل أو بعد، خلاص أنت راضي. بينما الصابر فقط وليس راضيا كان يتمنى ألا يقع الأمر. شوف الفرق الدقيق الآن ماذا، شو الصبر ماذا؟ أنك صبرت، لا عندك جزع ولا شيء ولا تسخط ولا لطم للخدود، الثلاث أمور المتعلقة، يا ليت ما وقع الأمر. الرضا عندك الحالتين سواء وصلت، هذه وصلت إلى مرحلة الرضا. المسألة الأخيرة، وأطلت عليكم كم باقي حتى نأخذ ما في الكتاب. المسألة الأخيرة مسألة أيضا متعلقة بالصبر والرضا، الشكوى. حصلت عليك مصيبة وتريد أن تشكو هذه المصيبة، تبي تقول ما في قلبك، تبي تروح عما في صدرك. الشكوى نوعان، شكوى إلى الخالق فهذه لا تنافي الصبر الجميل، ومنه قول أيوب فيما قصه الله في كتابه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تشكو: يا رب أصابني ما أصابني، يا رب يا رب إني فقير إليك، يا رب ارزقني، يا رب. هذه كلها شكوى إلى الله عز وجل، وهذه لا تنافي الصبر الجميل. الثانية إلى المخلوق، وهي تنقسم إلى قسمين: شكوى محرمة وشكوى مباحة. الشكوى المحرمة إذا كانت على سبيل التسخط للقدر والتضجر، وقد حكى القرطبي الاتفاق على حرمة ذلك. لما تشكو حنا صعب كذا، فيها نوع تضجر في الحديث، هذه حرام. الثانية إذا خلت من التسخط للقدر والتضجر وكانت من باب الإخبار: أصابنا ما أصابنا وإحنا الحمد لله صابرين. شوف حتى الأسلوب تستطيع أن تفرق بينهم. وقد حكى القرطبي الاتفاق على إباحتها، هذا مباح، ما حد يقولك ترى حرام اللي تقوله، لا مباح. قال: واحتج أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنا ورأسها. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وجد عائشة ربطت رأسها وقالت: يا رسول الله ورأسها، اشتد علي الصداع. قال: بل أنا ورأسها يا عائشة. فهنا أيضا فيه شكوى، ولكن هذه الشكوى المباحة. قال: واحتج ابن مبارك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، تصيبني الحرارة الشديدة كما يصيب الرجلان منكم. هذا ما يتعلق بي المسائل المتعلقة بالصبر، ونأخذ بقية الأمور يعني من باب العجالة، وإلا أخذنا ما أردنا وأخذنا المقصود من الترجمة. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل. قال: وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. تفسير هذه الآية كما جاء عن علقمة، ذكرها المصنف، قال: علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أثر عظيم، أثر والله من أعظم الآثار في الآية. الشاهد من هذه الآية وهذا الأثر في الآية دليل على فضيلة الصبر على أقدار الله عز وجل، وأنه من الإيمان بالله. قال تعالى: ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يصبر ويحتسب ويستسلم لقضاء الله عز وجل. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. قال: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. النياحة رفع الصوت بالندب، والندب تعديد الشمائل. النياحة ما هي؟ رفع الصوت بالندب. الندب ما هو؟ تعدد الشمائل الميت. هذا كان وكان يسوين وكان يسوين وكان يسوين وكان يسوين وكان يفعل وكان، تعدد مو ذكر، كان يسوي كان يسوي كان يسوي كان يسوي كان يسوي إلى، ورفع الصوت بذلك. قال: والنياحة على الميت. الشاهد من هذا الحديث، في الحديث دليل على وجوب الصبر، وأن عدمه كفر، ولكنه كفر لا ينقل عن الملة، وهذه مهمة جدا. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي هذا الحديث بيان أن ترك الصبر والتسخط من قدر الله عز وجل بالقول أو الفعل من الكبائر. فأنت إذا وقعت في ترك الصبر وبدأت تتسخط على أقدار الله عز وجل فهذا من كبائر الذنوب. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وجه الشاهد من هذا الحديث في المسائل، وجه الشاهد اكتبوه ما ذكره المصنف في المسائل، المسألة الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير ابتلاؤه في الدنيا. شوف قال المصنف في المسألة الخامسة، قال: علامة إرادة الله بعبده الخير ماذا؟ أنه يبتليه، فإذا صبر فهذا دليل على أن الله عز وجل أراد به الخير. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط، حسنه الترمذي. الشاهد من هذا الحديث ما ذكره المصنف في المسألة السابعة اللي هي علامة حب الله للعبد الابتلاء، فإذا أحبك الله عز وجل ابتلاك، ولا بد عليك أن تصبر إذا ابتلاك الله عز وجل، فمن صبر ورضي فجزاؤه الرضا من الله عز وجل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن ذكرت في الباب، الثانية أن هذا من الإيمان بالله ومن يؤمن بالله، الثالثة الطعن في النسب أيضا ذكر في أنهما كفر، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. ونكتفي بهذا الحد، ونأتي بإذن الله عز وجل على باب ما جاء في الرياء في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. الله يحفظكم.